أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى السادسة في صفحة 547. الكلام في هذه الفتوى يدور حول الجهاد الكفائي، وهو لو قام العدد الكافي من المسلمين للجهاد سوف يسقط وجوب الجهاد عن الآخرين. فالوجوب وجوب الجهاد أولا وبالذات يكون على جميع المسلمين، ولكن إذا قام بهذا الوجوب ثلة من المسلمين وبلغوا الكفاية لتحقيق الأمر فعندها سوف يكون الوجوب ساقطا عن الآخرين. أما بالنسبة إلى الجهاد العيني فهو واجب على الجميع بأن يقوموا بذلك الأمر، ولا يسقط وجوب الجهاد عن الآخرين أو عن أي أحد بوجه من الوجوه. نعم، إذا كان هناك عذر شرعي أو كان هناك عجز فعندها يسقط الوجوب، وجوب الجهاد العيني عن العاجز أو عن المعذور شرعا. يقول المصنف حفظه الله: المراد من الوجوب هنا، وجوب الجهاد، هو الوجوب الكفائي، لأنه بهذا الجهاد الكفائي سوف يتحقق المراد ويتحقق الأمر. فإذا كان الأمر يتحقق بالجهاد الكفائي فلا حاجة معه إلى الوجوب العيني للجهاد، لأن الغرض قد تحقق بالجهاد الكفائي. نعم، إذا لم يتحقق الأمر والغرض بالجهاد الكفائي عندها سوف يصبح الوجوب وجوب الجهاد وجوبا عينيا. وواضح لديكم أخوان أن الجهاد العيني تترتب عليه آثار كبيرة لمن خالف وترك الجهاد، سوف تترتب عليه المعصية والإثم والعقاب. أما بالنسبة إلى الجهاد الكفائي فلا تترتب هذه الآثار. إذن نقول بالنسبة إلى الوجوب العيني الآثار المترتبة عليه كبيرة وكثيرة، ولذلك نقول مع تحقق الغرض والأمر بالجهاد الكفائي لا حاجة إلى الوجوب العيني للجهاد. لاحظوا الكتاب إخوان يقول: وأما إن الوجوب كفائي فلأن الغرض، يعني في مقامنا، فلأن الغرض يعني الأمر والداعي للجهاد، مثلا تحرير الأرض، مثلا دفع الظالمين، ما دام يتأتى بقيام جماعة به فلا وجه للعينية صبرا، أجل استدراك عند عدم قيام من به الكفاية يصير ماذا؟ يصير عينيا. إذن نقول الوجوب الكفائي بأن يكتفى بهذا العدد من المسلمين لدفع الظالمين. أما إذا لم نصل إلى العدد الذي يكتفى به من المسلمين الذين قاموا بالجهاد عندها يتحول إلى الوجوب العيني. وهذا أصور أمر بين وواضح. الفتوى السابعة: أن وجوب الجهاد بلا ريب هو حكم من الأحكام، بمعنى أنه سوف يكون حاله حال أي تكليف، الصيام، الصلاة، الحج، وهذه التكاليف وهذه الأحكام بلا ريب تكون مشروطة بعدة شروط، منها أن يكون المجاهد مكلفا بالغا عاقلا قادرا، فهذه الشروط مما لا ريب فيه قد دلت عليها الأدلة العامة التي تقدمت في باب الصلاة، في باب الصيام، في باب الحج. وعندما بحثنا هناك الصلاة مثلا، فالصلاة لم تكتب على المجنون ولا على الصبي ولا على العاجز، فإذا الأدلة العامة التي دلت على تلك الشروط في تلك الأبواب هي بعينها دلت على ماذا؟ دلت على هذه الشروط في باب الجهاد من التكليف والقدرة والعقل. نعم، استدراك. ما يفترق في باب الجهاد عن تلك الأبواب الصوم، الصلاة، الحج، أنه يشترط في المجاهد شرط آخر جديد، ويعتبر هذا الشرط هو خروج عن قاعدة الاشتراك. ما هو هذا الشرط؟ يشترط في المجاهد أن يكون ذكرا فقط دون النساء، بمعنى أن وجوب الجهاد الكفائي يكون من محصورا بالرجال دون النساء. فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الدليل على انحصار الجهاد الكفائي بالرجال دون النساء. يذكر المصنف يقول: الدليل على ذلك هو السيرة القطعية القائمة من عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، سيرة متشرعة قائمة على العمل بأن الجهاد يكون منحصرا بالرجال فقط. أما النساء فمنذ أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فالنساء معفوات عن من؟ عن الجهاد. نعم، إذا راجعنا السيرة النساء تكون في الصفوف الخلفية لأجل التداوي، لأجل طبخ الطعام، لأجل لكن أنها تجاهد بمعنى تقاتل، فهذا ما قامت عليه السيرة العقلية، السيرة القطعية، بأنها تكون مستثنات ومعفو عنها النساء يعني. فإذا الدليل الأول على استثناء النساء هو السيرة القطعية. الدليل الثاني أنه عندنا روايات كثيرة، منها ما ذكره أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، قال: كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل بذل ماله أي ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته، يعني تصبر على الأذى وتصبر على ماذا؟ على غيرة الرجل عليها. فإذا هنا يكون بهذين الدليلين يكون القتال منحصرا والجهاد منحصرا بالنسبة إلى الرجال فقط. لاحظوا العبارة أخوان: وأما اشتراطه بالتكليف والقدرة فلكونهما من الشرائط العامة على ما تقدم، اشتراط الوجوب، وجوب الجهاد بالذكورة، فلانعقاد السيرة القطعية منذ زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فلانعقاد السيرة القطعية زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على عفو النساء عن ذلك، على أن بالإمكان استفادة ذلك من بعض الروايات الخاصة. الفتوى الثامنة يقول: إذا كان المسلم يعيش في أرض الإسلام مهما كان الحاكم، سواء كان حاكما عادلا أو كان حاكما ظالما، فإذا كان المسلم يعيش في أرض الإسلام وداهمهم عدو أراد قتل المسلمين، أراد سبي المسلمين، أو أراد احتلال بلاد المسلمين وهو عدو ظالم، أو كان يخاف من هذا العدو على بيضة الإسلام. إذن مسلم يعيش في أرض المسلمين، تعرضت بلاد الإسلام إلى عدو يخاف منه على بيضة الإسلام، هنا اتفاق بين الأعلام على وجوب الجهاد الدفاعي، وهذا وجوب الجهاد الدفاعي مقيد بأن يكون على القادرين فقط. هذا اتفاق. المستند على هذا الوجوب، وجوب الجهاد الدفاعي، أولا الضرورة الدينية على وجوب حفظ بيضة الإسلام، والمصنف اكتفى بهذا الدليل فقط على أنه يجب الجهاد الدفاعي لأجل الحفاظ على بيضة الإسلام، ولكن بالإمكان أن نضيف دليلا أو دليلين. نقول كذلك حكم العقل بلزوم حفظ المال والعرض والنفس، هذا كذلك يكون دافعا الثالث وجوب النهي عن المنكر، لأننا نرى منكرا، لأن المسلم مع قدرته على النهي عن المنكر يكون القتال واجبا عليه، لأنه بإمكانه أن يقوم بدفع هذا الظلم وبدفع هذا العدو. فإذا بالإمكان أن نضيف هذين الدليلين. أما إذا كان المسلم يعيش في أرض الكفار وداهمهم عدو، فهنا كذلك يجب على هذا المسلم أن يجاهد جهادا دفاعيا، لأنه لا بد أن يحافظ على نفسه ولا يلقي بنفسه في التهلكة. بل أكثر من ذلك، عندنا دليل على أنه بالإمكان أن نتمسك بأدلة تدل على وجوب الجهاد الدفاعي إذا كان المسلم يعيش في أرض الكفار والمشركين، فهنا يجب عليه أن يدافع ماذا؟ أن يدافع عن نفسه وعن ماله وعن عرضه. وعندنا رواية، وهي رواية طلحة، لاحظ الكتاب، سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزى القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال على المسلم أن يمنع نفسه، يعني يدافع عن نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله، وأما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك. إذن هو مدافع عن الكفار الذين هو يعيش بينهم، وإنما يدافع عن نفسه وعن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وآله. نقرأ من البداية أخوان. وأما وجوب الدفاع في الحالة المتقدمة فلضرورة وجوب الحفاظ على بيضة الإسلام على الجميع مع القدرة، وهذا واضح. وأما لزوم ذلك الدفاع، يعني أو الوجوب الدفاعي على المسلم في أرض المشركين، فلوجوب الحفاظ على النفس من الهلاك لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مضافا إلى رواية أو صحيحة طلحة. طبعا المصنف عبر مضافا إلى دلالة صحيحة طلحة، إذن لابد أن نذهب إلى سند هذه الرواية. هذه الرواية وردت في كتاب التهذيب في الجزء السادس في صفحة 135 حديث 229، إسناد الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى إسناد صحيح، عن محمد بن يحيى العطار ثقة، عن عبد الله بن المغيرة ثقة، عن طلحة بن زيد النهدي عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه. الكلام بالنسبة إلى طلحة، نقول لا يوجد توثيق صريح له إلا ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست من أنه صاحب كتاب وكتابه معتمد عليه. خلي نقرأ الترجمة. قال النجاشي طلحة بن زيد أو الخزرج النهدي الشامي ويقال له الخزرجي أو الخزري. الخزرج بالبداية بعدين قال الخزري عامي. روى عن جعفر عامي، هاي حفظوا ليها أخوان، يعني هو من العامة، فإذا به الرواية ماذا تكون؟ إذا كان من العامة تكون به موثقة وليست صحيحة، هذه ملاحظة على ما ذكره المصنف. روى عن جعفر بن محمد سلام الله تعالى عليه، ذكره أصحاب الرجال، له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم، أخبرنا الحسين إلى آخره. وقال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست، طلحة بن زيد له كتاب وهو عامي المذهب، وهو عامي المذهب، واضح بعد الرواية بلا ريب لا تكون به صحيحة. وغريب أنه المصنف يعبر عنها أنها صحيحة. المهم مع أنه الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي صرح بأنه عامي، وهو عامي المذهب، إلا أن كتابه معتمد عليه، أخبرنا إلى آخره. طبعا وذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه قائلا طلحة بن زيد بتري، وأخرى في أصحاب الإمام الصادق قائلا طلحة بن زيد الخزري القرشي، وعده البرقي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال طلحة بن زيد النهدي الشامي إلى آخره. إذن بالنتيجة الرجل مما لا ريب فيه هو عامي، وحتى لو بنينا على وثاقته فتكون الرواية به موثقة لا صحيحة. المهم نعود إلى الدليل على وثاقته. المصنف يقول إن شيخ الطوسي رحمه الله قد ذكر أن كتابه معتمد عليه. طبعا نحتاج إلى وقفة سريعة، وإن تقدمت هذه في ملف مستقل، أن صاحب الكتاب إذا كان لديه كتاب معتمد عليه، إذا كان له كتاب معتمد عليه، هل يصح لنا أن نحكم عليه بالوثاقة أو لا؟ لنتكلم أولا على ما ذكره المصنف. المصنف يبني، لاحظ الكتاب، وطلحة وإن لم يوثق إلا أنه يكفي للاعتماد على رواياته تعبير الشيخ عن كتابه بكونه معتمدا. عبارة المصنف عبارة تحتاج إلى تفكيك أكثر. نقول إن المصنف إما وإما، إما أن يبني على أن الاعتماد على كتاب صاحب الكتاب يكون كاشفا عن وثاقته، بمعنى أنه لأنه قد اعتمد الأصحاب على كتابه، واعتمادهم على كتابه يكون أمارة ويكون كاشفا عن وثاقته، فإذا نحكم بوثاقة طلحة، وإذا حكمنا بوثاقة طلحة نحكم بوثاقته في هذا المورد وفي الموارد الأخرى التي يرد فيها اسمه. وأما إذا قلنا لا، أن اعتماد الأصحاب على كتاب شخص وراوي معين لا يكون أمارة على وثاقته والاعتماد على ذلك الراوي، لأنه هذا الكتاب الاعتماد عليه له عدة أسباب، من ضمن هذه الأسباب التي دعت إلى الاعتماد على الكتاب أنه مثلا كتاب ورد في أصول مشهورة، أو كتاب فتاواه أو رواياته منطبقة مع أصول المذهب، أو كان كتاب يشتمل على قراء قد اعتمد كبار المشايخ، وهكذا. فإذا إذا كان الكتاب قد اعتمد عليه الأصحاب لوجود قراء تدل على صحة صدور هذه الروايات، فبلا ريب يا أخوان لا يكون كاشفا هذا الاعتماد على الكتاب على وثاقة الراوي. فهنا المصنف كأنه يبني، والله العالم، من خلال القرائن، ها خلونا وي عبارة المصنف، عفونا عن ملاحظاتنا. المصنف ما دام يبني على أنها صحيحة إذن ينتهي إلى وثاقة طلحة، يعني اعتماد الأصحاب على رواياته وعلى كتابه أمارة على توثيقه، مع أنه قلنا احنا أول شيء تعبير بالصحيحة محل كلام، أنه لابد أن نعبر بالموثقة باعتبار أنه عامي، لابد أن شوية نترقى بعد أكثر نقول اعتماد الأصحاب يكون كاشفا عن وثاقته وهذا محل كلام، لأنه من حقنا أن نسأل أن جميع الأصحاب قد اعتمدوا عليه، يعني نوع الفقهاء نوع المتقدمين أو لا، واحد اثنين، فيكون هذا اطمئنان شخصي لا يكون كاشفا عن قبول هذا الكلام من قبل كثير من فإذا الصحيح والله العالم أن اعتماد الرواة أو اعتماد الأصحاب على كتاب معين لا يكون كاشفا عن وثاقة الراوي، لأنه لا ملازمة ما بين صحة الاعتماد على كتاب ما وبين وثاقة الراوي، لأن الظروف والقرائن التي تجعل نوع الفقهاء نوع الرواة نوع المتقدمين يعتمدون على كتاب بسبب هذه القرائن التي ذكرناها، أما أنها تكون كاشفة عن وثاقة هذا الراوي أو ذاك الراوي فهذا مما لا يمكن التسليم به. فإذا نقرأ الكتاب أخوان، وذكرنا يا أخوان كلمة صحيحة لابد أن، ونتمنى من بعض أخوان أنه يبلغ أخونا وصديقنا فضيلة الشيخ زياد حفظه الله، شيخ زياد الساعدي، أنه هذا يحتاج إلى تصحيح. وطلحة وإن لم يوثق إلا أنه يكفي للاعتماد على رواياته تعبير الشيخ عن كتابه بكونه معتمدا. الفتوى العاشرة يا أخوان، الفتوى العاشرة أن الحرب بين المسلمين بعد انتهينا من الحرب بين المسلمين والكفار، لا الآن بين المسلمين والمسلمين، بعد واضح يعني إذا ألقيت نظرة على الآية الكريمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. شوية نحتاج إلى الوقوف لغة عند البغي. البغي هو الاعتداء، البغي هو الظلم، البغي هو الخروج عن القانون، البغي هو تجاوز الحد، البغي هو السعي بالفساد. طبق هذا الذي ذكرناه على معاوية. معاوية إذا طبقنا هذه المصطلحات التي ذكرناها وهذه الكلمات، الاعتداء، الظلم، الخروج على القانون، تجاوز الحد، السعي بالفساد، أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، لو تنزلنا لو تنزلنا وقلنا أن حال أمير المؤمنين كحال الخلفاء الذين قبله، فكان ينبغي على معاوية أن يبايع. فإذا معاوية اعتدى، ظلم، خرج، تجاوز، سعى بالفساد. فإذا إذا عرض هذا الكلام على المسلمين لقالوا أنه على معاوية أن يبايع لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. إذا حرب أمير المؤمنين مع معاوية هي حرب ما بين طائفتين، ولكن إحدى الطائفتين قد بغت وهي طائفة معاوية على معسكر أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وقاتله ووقف في وجهه ظلما وعدوانا، لعنة الله على معاوية وعلى من سار على خطه. المهم إخوان، لا نريد أن ندخل في هذا الجانب التاريخي المؤلم والظلم الذي تعرض له سيد الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وهو أول من ظلم في الإسلام، أول مظلوم في الإسلام هو أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. يقول: وأما حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين فيدل عليه قوله تعالى الآية الكريمة قرأناها. نأتي إلى الفتوى 11: الأشهر الحرم شهر منفصل وثلاثة متصلات، رجب، قل وياي، ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم. هذه الأشهر الحرم كان العرب قبل الإسلام لا يحلون فيه القتال. الآيات الكريمة دلت على حرمة القتال والجهاد الابتدائي فيها على المسلمين، يحرم على المسلمين الجهاد الابتدائي في هذه الأشهر الحرم. نعم، يصح الجهاد الدفاعي، يصح القتال في هذه الأشهر إذا خيف على تحريف الدين، إذا خيف من الفتنة التي يقوم بها المشركون، بمعنى أن الجهاد الدفاعي أو الابتدائي في الأشهر الحرم لوجود سبب خاص، لوجود سبب أعظم من حرمة هذه الأشهر، عندها يجوز ماذا؟ يجوز القتال. يقول: وأما حرمة القتال في الأشهر الحرم فلقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. كذلك تقول الآية الكريمة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الفتوى الأخرى: إذا بادر الكفار في قتال المسلمين في هذه الحالة مما لا ريب فيه، حتى لو كان القتال في الأشهر الحرم، فهذا هو الجهاد الدفاعي وبيناه قبل قليل. وأما جوازه مع بدء الخصم فلأنه آنذاك دفاع تقتضيه الضرورة، ولقوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا أتصور أنه واضح. أما حرمة القتال في الأشهر الحرم، تبين أنه الدفاع يكون دائما ثابت، الابتدائي لا يكون ثابتا إلا لضرورة ولأمر خاص. مسألة مهمة جدا يا أخوان، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد جعل حرمة للزمان، هذه حرمة للأشهر الأربعة وهي الأشهر الحرم، كذلك جعل حرمة للأماكن، ومن أعظم الأماكن هو المسجد الحرام، مسجد الكعبة، بيت الله الحرام. لم يجوز بل يحرم القتال عند المسجد الحرام في هذه الحالة، لا يجوز القتال ابتداء عند المسجد الحرام إلا إذا كان القتال لأجل الدفاع عن المسجد الحرام. فهنا نقول لأنها بقعة مباركة، الله سبحانه وتعالى حرم القتال في هذه البقعة المباركة. على بيان ذكره المصنف يقول: الدليل على ذلك: وأما حرمته عند الحرم إلا مع البدءة، يعني إذا بدأنا الآخرون، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني نحن لا نبتدئ وإنما نصد فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فإذا يتبين أن هذه الأراضي مقدسة فيحرم القتال فيها. فكما ذكرنا قبل قليل، كما أن للزمان جعل الله حرمة، كذلك للمكان حرمة، وهو المسجد الحرام. ولكن كما هو معلوم لديكم عندما تقدم الكلام في كتاب الحج، قلنا أنه توجد أرض الحرم، واضح، أرض الحرم هي التي تكون داخل المواقيت المحددة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه أرض الحرم. هنا الدليل دل على حرمة القتال في المسجد الحرام، فهنا هل يمكن التعميم إلى أرض الحرم باعتبار أنها أرض مباركة؟ يقول المصنف: من خلال التمسك بقاعدة، قول وياي، عدم القول بالفصل، لا تكون هناك خصوصية للمسجد الحرام، وإنما يمكن لنا أن نعمم إلى أرض الحرم، فتكون هذه الآية دليل على حرمة القتال في أرض الحرم. لاحظ الكتاب أخوان، بعد ضم عدم القول بالفصل في حرمة القتال بين كونه في المكان القريب من المسجد الحرام والبعيد عنه ما دام ذلك في الحرم، هذا مضافا إلى نقطة الدفاع المتقدمة. يعني هنا نقول ما دام القضية قضية دفاعية للحفاظ على المسجد الحرام، للحفاظ على هيبة الكعبة، للحفاظ على هيبة المسجد الحرام، نحن ندافع عن المسجد، أما أننا نبتدئ فهذا مما لم يشرع من قبل الله سبحانه وتعالى. شوية نرجع أخوان إلى المتن الذي ذكرناه. يقول المصنف حفظه الله، يقول: وأما الدفاع إذا دهم المسلمين عدو يخشى منه على بيضة الإسلام فواجب بشرط القدرة لا غير اتفاقا، وهكذا إذا كان المسلم في أرض المشركين وغشاه عدو خاف منه على نفسه، وإذا اقتتل الطائفتان من المسلمين وجب الإصلاح بينهما، فإن لم يجدي وجب قتال الباغية حتى تفيء إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ويحرم الجهاد في الأشهر الحرم أو في الحرم. المصنف ما ذكر المسجد الحرام على ما بيناه قبل قليل، إلا أن يبدأ الخصم بذلك، بمعنى أنه الدفاعي دون ماذا؟ دون الابتدائي. أحكام الجهاد، الجهاد لاحظ المتن شوي أخوي، يعني على نحو أخوان لاحظوا هذا، الجهاد كما يجب بالنفس كفاية فكذلك بالمال، فيجبان كفاية معا على القادر، ومع التمكن من أحدهما فقط كان هو الواجب، والفرار من الزحف محرم إلا لتحرف في القتال أو تحيز إلى فئة، والهجرة من بلد الكفر واجبة لمن يضعف عن إقامة واجبات الإسلام، إلا لمن لا يتمكن على ذلك وهو المستضعف من الرجال والنساء والولدان، وتستحب المرابطة لحفظ الثغور إلا إذا كانت البلاد الإسلامية في معرض الخطر فتجب المرابطة. المستند في ذلك، هذا نخلي على الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.